بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
حديث ابن مسعود يا أبو عبد الله،
ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا أيها الإخوة والأخوات في بيان نصوص هذا الباب، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، عند الحديث الثاني من الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد سمعتموه. والحديث لنا معه وقفات وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في تخريجه وبيان من ذكره من أهل العلم المسندين، وواضح من كلام الماتن رحمه الله تعالى أن الذي أخرج هذا الحديث هما البخاري ومسلم، حيث قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا إلى آخره. فالحديث رواه البخاري في صحيحه، وكذا مسلم في صحيحه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في معنى الحديث وفي شرح ألفاظه، وهذا نقف عليه و نعلمه بإذن الله من خلال كلام الشارح العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. تفضل.
قوله في حديث ابن مسعود مرفوعة، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من ضرب الخدود، العموم يراد به الخصوص، أي من أجل المصيبة. قوله من شق الجيوب، هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس، وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه.
نعم، لما وقع. بهذه الأفعال أيها الإخوة وأمثالها، ضرب الخدود وشق الجيوب ونحوها مما سيذكره المؤلف بإذن الله لاحقا، فسر قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، بضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وكسر الأواني ونحو ذلك. فسر قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. روى الإمام ابن جرير في تفسيره، وكذا ابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما، عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال، وهو من التابعين، عند قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: لا يشققن جيبا، ولا يخمشن وجها، ولا ينشرن شعرا، ولا يدعون ويلا. هذا مما فسر به قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. نعم، تفضل.
قوله: ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه. وتنازع هنا أمران: الأول صيغة العموم دعوى الجاهلية، لأنه مفرد مضاف فيعم.
نعم، مفرد مضاف. أين المفرد وأين المضاف؟ الدعوى مفرد مضاف إلى أين؟ إلى الجاهلية. والقاعدة أن صيغة المفرد المضاف من صيغ العموم. نعم.
الثاني القرينة، لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة.
نعم يفعلان
يفعلان عند المصيبة، فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، مثل قولهم واويلا وانقطاع ظهره.
نعم.
والأولى أن ترجع صيغة العموم والقرينة
أن ترجح
والأولى أن ترجح صيغة العموم والقرينة لا تخصصه فيكون المقصود بالدعوة كل دعوة من شأها الجهل.
نعم. وبناء على هذا القول، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوى الجاهلية أن المقصود بها كل دعوى من شأها الجهل، يدخل في هذا التعصب للقبائل والتعصب للأقوال والتعصب للمشايخ والحمية للعادات والتقاليد ونحو ذلك، كل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
وذكر هذه الأصناف وذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، وإلا فمثله هدم البيوت وكسر الأواني وتخريب الطعام ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها.
نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين مقررا تحريم هذه الأعمال وما شابهها، قال: وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه والدعاء عليها أي على النفس بالويل والثبور والتظلم من الله سبحانه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه، ولا شك أن التحريم يثبت ببعض هذا، أي أن تحريم هذه الأمور يثبت ببعض وشيء منها، فكيف باجتماعها كلها؟ نعم. ولا يدخل
في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية مثل ضرب الأب لابنه، لكن يكره الضرب على الوجه للنهي عنه، وكذلك شق الجيب لأمر غير المصيبة.
نعم. لعل بما قرأنا وتم التعليق يتبين معنى الحديث وألفاظه على وجه الإجمال. فما هي دلالة الحديث؟ على ماذا يدل الحديث؟ يدل الحديث أيها الإخوة، وهي المسألة الثالثة، على تحريم هذه الأعمال وأنها من كبائر الذنوب. يدل الحديث على تحريم هذه الأعمال شق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، يدل على تحريم هذه الأعمال وأنها من كبائر الذنوب لمنافاتها للصبر والاشتمال هذه الأعمال أيضا على الجزع والعمل بما عليه أهل الجاهلية. فهذه الأعمال ليست من أعمال أهل الإسلام ولا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي شوي لو سمحت أتشوش ولا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت به شريعته. أين الشاهد من الحديث للباب؟ الحديث باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أين الشاهد منه للباب؟ أبا محمد. جيد، جزء منه. ها عبد الرحمن، أحسنت. الحديث بتمامه. ما وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أيها الإخوة ما قرره المصنف يعني الشارح رحمه الله يعني الماتن رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة من المسائل. إذا رجعنا إلى آخر الكتاب في المسائل تتبين لنا وجه الدلالة من الحديث على تحريم هذه الأعمال. المسألة الرابعة يقول الماتن: شدة الوعيد في من ضرب الخدود شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. إذن وجه الاستشهاد من الحديث للباب يتبين بما قرره المصنف رحمه الله تعالى من براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن قام بهذه الأعمال. براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن قام بهذه الأعمال، وذلك لما فيها من ترك الصبر، ولما فيها من إظهار التسخط على قضاء الله جل وعلا وقدره، ولما فيها من الجزع على حكم الله تبارك وتعالى وتدبيره. وهذا كله كما ترون ينافي ماذا؟ ينافي كمال التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه العبد عند نزول المصائب. فهذه الأعمال تنافي كمال التوحيد الذي يجب أن يكون عليه المؤمن عند نزول المصيبة، والذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الباب: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا هو وجه الاستشهاد من الحديث الباب. ما مناسبة الحديث الباب؟ ما الذي دعا المصنف رحمه الله إلى إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب؟ أحسنت. مناسبة الحديث للباب أيها الإخوة تستفاد من دلالة الحديث، ومن أيضا ما تقدم معنا من وجه الاستشهاد من الحديث للباب. فلهذا يقال أورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب لما فيه من الدلالة على تحريم هذه الأفعال المذكورة في الحديث، وذلك لمنافاتها للصبر، ولما فيها من التسخط على قضاء الله وقدره، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب عند المصيبة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الثاني. ننتقل إلى الحديث الثالث، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث أيضا لنا معه وقفات وفيه مسائل. المسألة الأولى في تخريجه، فهذا الحديث رواه الترمذي ورواه كذلك البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وغيرهما من حديث أنس، وله شاهد عن الحديث. حديث أنس له شاهد من حديث عبد الله بن مغفل عند ابن حبان وعند الإمام أحمد وعند أبي نعيم في الحلية وغيرهم، وفي إسناده مقال. وله شاهد ثان عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس، وفيه ضعف أيضا. وله شاهد ثالث من حديث عمار بن ياسر عند الطبراني في المعجم الكبير كما قال ذلك الهيثمي في المجمع، وقال عنه إسناده جيد. فهذا الحديث بما له من شواهد، نص بعض أهل العلم على أنه صحيح بمجموع طرقه وشواهده، ولهذا حسنه الترمذي رحمه الله تعالى وأورده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1220. هذا من حيث ماذا؟ من حيث تخريج الحديث والحكم عليه، فالحديث تبين لنا أنه ثابت بحمد الله. المسألة الثانية في معنى الحديث وشرح ألفاظه.
قوله في حديث أنس: إذا أراد الله بعبده الخير، الله يريد بعبده الخير والشر، ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، بدليل
يعني الشر الذي يريده الله جل وعلا بالعبد ليس مرادا لذاته، يعني لا يريد الله جل وعلا الشر بالعبد لأجل أنه شر أو لإيقاع الأذى والضرر بالعبد، حاشاه سبحانه وتعالى، فهو أرحم بالخلق من أنفسهم. فإذا ليس الشر مرادا لذاته، إنما يكون إذن ماذا؟ مرادا لغيره، يعني لأمر آخر مقصود، وسيبين المؤلف معنى هذا الكلام قريبا. نعم.
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ومن أراد الشر لذاته كان إليه، ولكن الله يريد الشر لحكمة.
نعم، هذا معنى معنى ما تقدم من أن المراد من أن إرادة الله الشر بعبده ليس مرادا لذاته، إنما مرادا لغيره. معنى مرادا لغيره أن الله يريد الشر لحكمة، وحينئذ
وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة.
نعم. يقول الشارح يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إحدى فتاويه عند هذا الحديث: فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون الشر إلى الله تعالى، لأن أفعاله إلا جل وعلا، لأن أفعاله وإن كانت شرا بالنسبة إلى محلها ومن قامت به، فليست شرا بالنسبة إليه عز وجل، لصدورها عن حكمة بالغة تتضمن الخير. بالنسبة لمن يقع عليه الشر ومن يقوم به الشر، شر بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لما قدره الله جل وعلا وكتبه فهو خير بالنسبة لله تبارك وتعالى. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام حقيقة عظيم وبديع، أتمنى من إخواني أن يرجعوا إليه، هو في الفتاوى المجلد 14 266. وهذا الحديث والشر ليس إليك علق عليه المصنف وذكره في عدة مواضع في هذا المجلد الثاني من القول المفيد على كتاب التوحيد. من كانت عنده نفس الطبعة التي عندي دار ابن الجوزي في مجلدين، ذكر الشيخ التعليق على الحديث في صفحة 296 وفي صفحة 414 وفي صفحة 416. في صفحة 296 ذكره عند باب باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء. وفي صفحة 414 و 416 ذكره رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر، إذا كانت الصفحة غير متوافقة مع ما عندي، ذكر الشيخ رحمه الله تعليقا طيبا على هذا الحديث، وهذا سبق مرارا معنا في هذا الدرس وفي عدة شروح أيضا في أعلام السنة وفي مقدمة ابن أبي زيد وفي غيرهما.
فضل. قوله: عجل له بالعقوبة في الدنيا. العقوبة مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت بذلك وسميت بذلك لأنها تعقب الذنب، ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر.
مؤاخذتي
في المؤاخذة على الشر. قوله
نعم.
وقوله عجل له بالعقوبة في الدنيا كان ذلك خيرا من تأخيرها للآخرة، لأنه يزول وينتهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
نعم، قوله عجل له بالعقوبة في الدنيا، يقول الشيخ كان ذلك خيرا من تأخيرها، يعني من تأخير العقوبة للآخرة. لماذا؟ لأن بتعجيلها في الدنيا تزول وتنتهي، وعليه فيلقى الله أي العبد فيلقى الله تعالى وهو نقي من الذنوب بسبب ما نزل به من البلاء وأصابه من المصائب. وإذا تأمل العبد أيها الإخوة والأخوات هذا ووقف عنده علم أن ما نزل به من العقوبة والبلاء والشدة والكرب والمصيبة بسبب ذنوبه أن هذا من فضل الله ومن نعم الله ومن إحسان الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه بنزول المصائب ليطهره من خطاياه حتى يلقى الله جل وعلا خاليا منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد في تقرير هذه المسألة وبيانها، وأنا أنقل بالواسطة عن شيخ الإسلام لأني بحثت في الحقيقة عن كلام شيخ الإسلام هذا الذي نقله صاحب التيسير كثيرا ولم أجده، يعني من خلال البحث والاستعانة ببعض البرامج، فمن وقف منكم على مكانه في كتب شيخ الإسلام فليفدني. يقول شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنب، وهذا أعلى، لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة فهذا هو الخير كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة أشد، كما قال الله كما قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها، لأن العقوبات الحسية قد يتنبه لها الإنسان، أما هذه فلا يتنبه لها إلا من وفقه الله، وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بها. وكذلك التهاون بترك الواجب وعدم الغيرة على حرمات الله وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من المصائب. ودليله قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومنها العقوبة بالنفس، وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. ومنها العقوبة بالأهل كفقدانهم أو أمراض تصيبهم. ومنها العقوبة بالمال كنقصه أو تلفه وغير ذلك. قوله
نعم.
قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. أمسك عنه أي ترك عقوبته.
نعم، أمسك عنه، يقول الشارح، أي ترك عقوبته. وذلك أن الله جل وعلا يمهل العبد ويدر عليه النعم ويدفع عنه النقم. لماذا؟ حتى يزداد والعياذ بالله شرا وإثما، وهذا ليس يعني من الخير الذي يراد بالعبد، بل هو من الشر الذي يراد به والعياذ بالله. نعم.
والإمساك فعل من أفعال الله، وليس معناه تعطيل الله عن الفعل، بل هو لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكنه يمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة، ففعله حكمة وإمساكه حكمة. قوله حتى يوافي به يوم القيامة، أي يوافيه الله به، أي يجازيه به يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين.
نعم. يقول المؤلف حتى يوافي به يوم القيامة، أي يوافيه الله به، أي يجازيه به يوم القيامة، بمعنى أن العقوبة أيها الإخوة ترفع عن العبد في الدنيا، أن العقوبة ترفع عن العبد في الدنيا فلا يجازى عليها حتى يلقى الله تعالى، لكنه إذا لقي الله وهو على هذه الحال يكون قد ثقلت والعياذ بالله ذنوبه وكثرت وعظمت سيئاته، وهذه عقوبة شديدة عظيمة، لأنها عقوبة أخروية، ولا يخفى ما بين العقوبة الدنيوية والأخروية من الفرق. نعم.
وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب: الأول قيام الناس من قبورهم لقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، الثاني قيام الأشهاد لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، الثالث قيام العدل لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة.
وهذا الكلام هو مناسبة الحديث للباب، كنت تضعون عنوانا جانبيا مناسبة الحديث للباب. إذن خلاصة معنى ما قرره المؤلف لهذا الحديث أيها الإخوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث ويخبر أن الناس باعتبار نزول البلاء بهم وعدم نزوله بسبب الذنوب وارتكاب المعاصي على قسمين: الأول من يريد الله به خيرا، والثاني من يريد الله به شرا. فالأول تعجل له العقوبة في الدنيا ويبتليه الله جل وعلا في نفسه أو ماله أو أهله، وتشتد عليه الكرب وتتوالى عليه المصائب، وهذه هي عقوبته. وهذه العقوبة أيها الإخوة والأخوات إن صبر عليها أثيب عليها، إن صبر عليها العبد أثيب عليها، وكانت سببا لتكفير ذنوبه حتى يلقى الله جل وعلا نقيا من الذنوب طاهرا من السيئات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 30-363 قال: والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة، إذا صبر عليها أثيب على صبره، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر، وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد، وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها. وهذا لا شك من فضل الله أن الله جل وعلا هو الذي يبتلي، وهو الذي سبحانه وتعالى يعطي ويثيب، وما يقدره على عبده من المصائب ويوقع ويوقعه به من الكرب هو من إحسان الله جل وعلا ومن فضله، حتى إذا لقيه عبده لقيه وهو خال مما يسود وجهه والعياذ بالله أمام ربه سبحانه وتعالى بارتكاب ذنوبه التي صدرت منه. هذا الأول. وأما الثاني من الناس وهو من يريد الله به شرا، فإن الله جل وعلا يترك عقوبته في الدنيا كما شرح ذلك المصنف، يترك الله جل وعلا عقوبته في الدنيا فلا يعاجله بعقوبة على ذنب، بل يدر عليه النعم ويدفع عنه النقم، فلا يصيبه ما يصيب المؤمن أو يصيب الطرف الثاني حتى يلقى الله جل وعلا أيها الإخوة وهو مغمور من السيئات والعياذ بالله، فيعاقب على ما كان منه يوم القيامة، وتلك هي عقوبته الأخروية، ولا شك أن تلك عقوبة شديدة. هذا حاصل معنى ما تقدم معنا في شرح الحديث. على ماذا يدل الحديث؟ وهذه المسألة الثالثة. يدل الحديث أو دلالة الحديث تستفاد من منطوق الحديث، وهذا قرره المؤلف في المسألة الخامسة والسادسة. انظروا المسائل، المسألة الخامسة والسادسة. قال: الخامسة علامة إرادة الله الخير بعبده، علامة إرادة الله بعبده الخير، والسادسة إرادة الله به الشر. إذن يدل الحديث على أن من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يعجل له العقوبة في الدنيا كما قال الشارح، ويدل الحديث على أن من علامة إرادة الله الشر بالعبد أن تؤخر له العقوبة في الآخرة. فهذه دلالة الحديث. أين الشاهد من الحديث للباب؟ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أين الشاهد من الحديث للباب؟ تعرف شيخ؟ يعني الجزء المتعلق من الحديث بالباب، الحديث كله، بعض الحديث، وإذا كان بعض الأول ولا الثاني، الجزء الأول منه ولا الثاني. خليل، الجزء الأول أحسن، الجزء الأول من الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. طيب ما وجه الدلالة أو الاستشهاد من الحديث للباب؟ الباب باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. ما علاقة هذا الجزء من الحديث بالباب؟ هذا ذكره الشارح رحمه الله تعالى وغفر له، في نهاية شرح حديث أنس في الأخير قال: ومن ذلك يتضح لنا أمران. شفتوا؟ نعم. الأمر الأول هو وجه الدلالة من الحديث. إذن نقول وجه الدلالة من الحديث ما قرره الشارح رحمه الله تعالى بقوله: أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا. هذا وجه الدلالة من الحديث للباب. وهذا لا شك فيه ماذا أيها الإخوة؟ في حث على الصبر. إذا أراد الله، يقول عليه الصلاة والسلام، بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. فالإشعار والبيان بأن هذا من علامة إرادة الله الخير بالعبد، أن تعجل له العقوبة، وذلك بنزول المصائب وتوالي الابتلاءات عليه ونحو ذلك. أقول هذا فيه ماذا؟ حث على الصبر، وفيه ترغيب فيه، وبهذا تتفق دلالة الحديث مع الترجمة: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ما مناسبة الحديث الباب؟ تبينت لنا من خلال الشرح كما قال الشارح في شرحه الحديث: والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، كمل بعض.
وعلى فرض أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصابته مصيبة، فنقول له إن هذا،
هذه مسألة. الآن الحديث يدل على أن العقوبة بالعبد ونزول البلاء به وتوالي المصائب عليه تكون بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه، وأن هذا من إرادة الله جل وعلا الخير بعبده. يقول الشيخ: على فرض أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصابته المصيبة، فهنا ماذا يكون المراد من المصيبة؟ هل هي عقوبة على لا شيء؟ وهذا يستحيل في حق الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، وما ربك بظلام للعبيد. وإذا كان أمرا آخر فما هو؟ بيّن هذا الشارح رحمه الله بكلام واف ومحقق للمقصود، وفيه إجابة على تساؤل قد يقع في هذا الباب. نعم.
فنقول له إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر ورفع درجاته باحتساب الأجر، لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ أن يقول أنا لم أخطئ، فهذه تزكية.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، فإن الله جل وعلا أعلم بأهل البر منكم. والله جل وعلا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلو كان الإنسان على صلاح كبير وعلى جانب من الإقبال على الله جل وعلا والتعبد والقيام بحقوق الله وحقوق الخلق، فلا ينبغي له أن ينفي هذا عن نفسه ويقول أنا لم أخطئ كما قال الشيخ، فهذه تزكية. وهذا النفي فيه أيضا ما فيه، لأن الإنسان لابد أن يقع منه شيء قد لا يتنبه له، وهذا أمر أيها الإخوة في غاية الدقة ينبغي أن يقف عليه الإنسان. نعم.
فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفر، لكنها تلاقي قلبا تمحص.
نعم، لاحظوا كلام الشيخ الدقيق. يقول: لو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا وكتب الله جل وعلا المصيبة، فهذه المصيبة أين تقع وماذا تلاقي؟ نعم، يقول الشيخ: قد لا تلاقي ذنبا تكفره، لكن تلاقي قلبا ماذا؟ تمحصه. نعم. أيوة.
فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا. ولهذا كان أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان منا، وذلك لينال أعلى درجات الصبر، فينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. ولذلك شدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النزع، ومع هذه الشدة كان ثابت القلب، ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك، فأمده بصره يعني ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت أخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذت السواك وقضمته وألانته للرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطته إياه فاستنى به. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيته استنى استنانا أحسن منه، ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى. فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة، كل هذا لأجل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصابرين، صبر لله وصبر بالله، صبر لله وصبر بالله وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات. فمن أصيب بمصيبة فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه، فإنه يدل على ربه بعمله ويمن عليه به، فليحذر هذا. ومع ذلك يتضح لنا
ومن ذلك
يتضح لنا أمران: الأول أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا، وهذا خير من تأخيرها له في الآخرة. الثاني قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرين، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ننتقل إلى الحديث الأخير. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه التلميذ.
فله السخط.
فله السخط.
يجوز أمرين: السخط والسخط. طيب، هذا الحديث هو من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قد رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وغيرهم، وحسنه الترمذي كما قال الماتن رحمه الله تعالى، وكذا أيضا حسنه الألباني غفر الله له ورحمه ولسائر علماء المسلمين في السلسلة الصحيحة برقم 146، وحكم عليه السيوطي رحمه الله بالصحة كما نقل ذلك عنه الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد. وأفاد الشيخ سليمان رحمه الله أن للحديث شاهدا من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد ورواته ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح. ولعله لهذا والعلم عند الله حكم عليه السيوطي بالصحة باعتبار أن له شاهدا من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله أيضا صححه في صحيح الترغيب. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما معنى الحديث وشرح ألفاظه فنقرأها من خلال كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء إلى آخره.
نعم، يجوز إن عظم بكسر العين وفتح الضاء، ويجوز أيضا بضم العين وإسكان الضاء. إن عظم الجزاء. نعم.
هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصحابيه صحابي الحديث الذي قبله. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي يتقابل عظم الجزاء مع البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم، صار الجزاء أعظم لأن الله عدل.
صار
الجزاء أعظم لأن الله عدل لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه. فليس الجزاء على الشوكة شاكها كالجزاء على الكسر إذا كسب. وهذا دليل على كمال عدل الله وأنه لا يظلم أحدا، وفيه تسلية المصاب. قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم،
أي نعم، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. هذه اللفظة أيها الإخوة صريحة في حصول الابتلاء لمن أحبه الله جل وعلا. فمن ابتلاه الله جل وعلا كان ذلك دليلا على ماذا؟ على محبة الله تبارك وتعالى له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، أعني الماتن في المسائل، في المسألة السابعة قال: علامة حب الله للعبد، قال الشارح: وهي الابتلاء. وحقيقة من تأمل هذه اللفظة ووقف عندها علم أنه لو لم يكن في نزول البلاء به إلا أن يكون البلاء من دلائل حب الله تبارك وتعالى له لكفى بذلك منقبة للمبتلى وتشريفا له وإحسانا إليه وتفضلا عليه، وأيضا اجتهادا في تحقيق وظيفة الصبر في هذا البلاء الذي قد نزل به، وجادا أيضا في بذل الوسائل التي تعينه على تحقيق هذه الوظيفة. نعم.
أي اختبرهم
وإن الله إذا أحب قوما،
وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الكونية.
نعم أحسنت.
كالأمراض وفقدان الأهل أو بما يكلفه.
ارفع صوتك يا أبو عبد الله وشوي. قرب صوتك، قرب عفوا.
كالأمراض وفقدان الأهل أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره الله بالنعمة وأمره بالصبر لأن هذا الذي نزل عليه تكليف يكلف به. كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله، كما في حديث: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا جزاؤه أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
وهنا مسألة أيها الإخوة طرقها الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، وهي: كيف يبتلي الله جل وعلا من يحب؟ إذا كان الله جل وعلا يحب أحدا من عباده، فالمتبادر إلى الذهن أن هذه المحبة تقتضي ماذا؟ توالي النعم والتكريم فيما هو في منظور الناس من التكريم في الدنيا، وليس الابتلاء والنزول الكرب بمن يحب. أقول طرق الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة، وكلامه هذا منقول عن شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا قد بحثت عن كلام شيخ الإسلام في مظانه ولم أجده. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قلت كيف يبتلي الله أحبابه، قيل: لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيرا لهم كما صحت بذلك الأحاديث، ولأنه زيادة في درجاتهم لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة، ولأن ذلك، هذا هو الأمر الثالث، يدعو إلى التوبة، فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب كما قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه، ولأن ذلك، هذه فائدة أخرى، يحصل به دعاء الله والتضرع إليه، ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه ولا يتضرع عند حصول البأساء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم، فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين، فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه، وأن لا تدعو مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور، كنت ممن يعبد الله. وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيذ به مما تستضر به، كان هذا من أعظم نعم الله عليك، وهذا كثيرا ما يحصل بالمصائب. قال رحمه الله: وإذا كانت هذه النعم في المصائب، لاحظوا كلها نعم، ونعم كلها فيها تحقيق العبودية لله والتعلق بالله جل وعلا. قال: وإذا كانت هذه النعم في المصائب فأولى الناس بها أحبابه، فعليهم حينئذ أن يشكروا الله جل وعلا. انتهى كلامه. وأحباب الله من أيها الإخوة؟ هم الأنبياء، وهم الصالحون، وهم العلماء، وهم أهل العبادة على بصيرة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في فتح المجيد عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال: وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى. وما ذكره الشيخ ونبه عليه هو جزء، يعني شيخ الإسلام تيمية، هو جزء من هذه النعم والحكم والأسرار. والله أعلم. نعم. قوله: فمن رضي،
قوله: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من شرطية، والجواب:
فمن رضي يعني اطمأن لقضاء الله جل وعلا وقدره، وانشرح صدره لذلك، وطابت نفسه بحكم الله جل وعلا وتدبيره له هذا البلاء، هذا معنى رضية. وتقدم معنى، يعني معنى ذلك عند مراتب الناس عند نزول الابتلاء، وأنهم على أربع مراتب: المتسخط والصابر والراضي والشاكر. نعم.
من شرطية، والجواب: فله الرضا، أي فله الرضا من الله. وإذا رضي الله عن شخص أرضى الناس عنه جميعا.
نعم. والرضا أيها الإخوة منزلة عظيمة ودرجة عالية من الدرجات التي يتلقى بها العبد الابتلاء. ولهذا أيها الإخوة إذا تأملنا النصوص نجد أن هذه المرتبة هي التي كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كما في الحديث الصحيح الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك الرضا بعد القضاء. يسأله، يسأل الله جل وعلا الرضا بالمصيبة بعد حدوثها ونزولها، وأسألك الرضا بعد القضاء. قال ابن رجب: فأما الرضا بالقضاء فهو من علامات المخبتين عليكم السلام الصادقين في المحبة، فمتى امتلأت القلوب بمحبة مولاها رضيت بكل ما يقضيه عليها من مؤلم وملائم، ما يؤلمها ترضى به وما يلائمها ترضى به. نعم. والمراد،
والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء الله، وهذا واجب بدليل قوله: ومن سخط فقابل الرضا بالسخط، وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. ولم يقل هنا،
وتقدم معنا أيها الإخوة عند الكلام على مراتب الناس في المصيبة أن التسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وشرحنا معنى ذلك كله بأمثلته. نعم.
ولم يقل هنا فعليه السخط، مع أن مقتضى السياق أن يقول فعلي، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على، كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي عليهم اللعنة. وقال آخرون: إن اللام على ما هي عليه، فتكون للاستحقاق، أي صار عليه السخط باستحقاقه له، فتكون أبلغ من على، كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة، أي حقت عليهم باستحقاقهم لها، وهذا أصح. ويستفاد من الحديث إثبات المحبة.
كما قلت، تقدم الحديث عن مرتبتي الرضا، مرتبتي السخط، وأيضا مرتبة الشكر، ومرتبة التسخط والرضا والشكر والرضا. تقدم الكلام عن هذه المراتب الأربع في صفحة 113 حسب الطبعة التي عندي، وتفصيل الشيخ رحمه الله هناك، فنكتفي بما تقدم. نعم.
ويستفاد من الحديث إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى، لأن إذا في قوله: إذا أحب قوما، للمستقبل، فالحب يحدث، فهو من الصفات الفعلية. والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة، ويبغضه عند وجود سبب البغض. وعلى هذا فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام محبوبا إلى الله، وفي آخر مبغضا إلى الله، لأن الحكم يدور مع علته. وأما الأعمال فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوها، وأهل التأويل ينكرون هذه الصفات، فيؤولون المحبة والرضا بالثواب أو إرادته، والسخط بالعقوبة أو إرادتها. قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي النقص ومشابهة المخلوقين، والصواب ثبوتها لله عز وجل على الوجه اللائق به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. ويجب في كل صفة أثبتها الله لنفسه أمران: الأول، إثباتها على حقيقتها وظاهرها، الثاني، الحذر من التمثيل أو التكييف.
نعم، تقدم شيء من بيان هذا في باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكرنا هناك شيئا من ما يتعلق بصفة المحبة لله تبارك وتعالى، وسيأتي إن شاء الله في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات عند المؤلف نتكلم بشيء من القواعد في هذا الباب. إذا تبين لنا أيها الإخوة هذا، نأتي الآن على يعني المنهجية التي نحن سائرون عليها. تقدم معنا تخريج الحديث وقراءة المعنى والشرح من خلال كلام المصنف. خلاصة معنى الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الجزاء على أن جزاء الابتلاء على حسب أن جزاء أن الجزاء على حسب الابتلاء، أن الجزاء الذي ينزل بالعبد على حسب الابتلاء، فكلما كان الابتلاء أعظم كان الجزاء ماذا؟ كان الجزاء أعظم. إن عظم أو عظم الجزاء ما عظم الابتلاء. وأن من علامات حب الله تبارك وتعالى لعبده ماذا؟ أن يبتليه بالمصائب، وأن يوالي عليه الشدائد والكرب. وأن الناس عند نزول المصائب على قسمين، وأن الناس على عند نزول المصائب على قسمين: الأول ما بين راض بها، وإليه الإشارة في قوله: فمن رضي فله الرضا، وما بين والعياذ بالله ساخط على ابتلاء الله تبارك وتعالى، وفي هذا إشارة إلى قوله: ومن سخط فله السخط. نعود أيها الإخوة بالنسبة لمعنى ما تقدم إجمالا من شرح هذا الحديث. نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الجزاء على حسب الابتلاء، فكلما كان البلاء أعظم كان الجزاء أعظم، وأن الناس عند نزول البلاء ما بين راض بالبلاء وما بين ساخط بالبلاء، وأن من علامة حب الله لعبده أن يبتلي، وأن الراضي بابتلاء الله جل وعلا له عنده من التسليم لأمر الله ومن حسن الظن بالله ومن محبة الله ومن الثقة به تبارك وتعالى والرغبة في ثواب الله ما ليس عند غيره. وأما الساخط والعياذ بالله فعنده الكراهية لما قدره الله جل وعلا وقضاه عليه، وعنده سوء الظن بالله جل وعلا، بل عنده الاتهام لله تبارك وتعالى في تقديره وفي قضائه وفي حكمه. فمن رضي بالبلاء رضي الله عنه وكفى بذلك فضلا من الله ونعمة، ومن سخط والعياذ بالله بنزول البلاء به سخط الله عليه وكفى بذلك عقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة دلالة الحديث، على ماذا يدل الحديث من خلال النظر فيه؟ يدل الحديث على تفاوت الجزاء على البلاء كمية وكيفية، في كيفية البلاء وفي كم وعدد الابتلاءات التي تنزل بالعبد. إذن يدل الحديث على تفاوت الجزاء بتفاوت كمية البلاء وكيفيته، ويدل أيضا على أنه من علامات حب الله جل وعلا لعبده ماذا؟ أن يبتليه، ويدل أيضا على أقسام الناس عند نزول البلاء وأنهم عليكم السلام وأنهم على درجات من حيث الرضا ومن حيث السخط. طيب، أين الشاهد من الحديث للباب؟ الباب في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ما هو الجزء الملائم أو المتوافق مع الحديث لهذا الباب؟ نعم شيخ، بعد إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم إلى آخر الحديث، هذا هو الشاهد. طيب، وجه الاستشهاد من الحديث للباب، وجه الاستشهاد من الحديث للباب، الباب باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، والحديث فيه ماذا؟ إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وجه الدلالة أيها الإخوة ما قرره بعض أهل العلم أن الرضا ببلاء الله والصبر عليه من مقتضيات الإيمان بربوبية الله جل وعلا، فمن رضي بالله ربا ومدبرا سبحانه وتعالى ومتصرفا وخالقا رضي بماذا؟ رضي وصبر على ما يقدره الله تبارك وتعالى عليه ويبتليه به، بخلاف السخط فإنه ماذا؟ من نقص الإيمان بربوبية الله جل وعلا، فمن سخط على ما قدره الله جل وعلا عليه وابتلاه به كان ذلك من نقص إيمانه بربوبية الله تبارك وتعالى. قال الشارح، أعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: يجب على المرء أن يصبر لقضاء الله وقدره وأن لا يتسخط، لأن السخط من قضاء الله وقدره نقص في الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، إذ مقتضى الربوبية المطلقة أن يفعل ما شاء، يعني مقتضى الإيمان بربوبية الله الكاملة التامة أن يفعل بعبده ما يشاء، ومقتضى الرضا بهذه الربوبية أن يرضى العبد ويصبر ويسلم لحكم الله تبارك وتعالى وتصريفه وتدبيره. المسألة الأخيرة في هذا الحديث مناسبة الحديث الباب، ما هي الصلة بين هذا الحديث وبين الباب؟ ما داعي جعل هذا الحديث وإراده تحت هذا الباب؟ نقول المناسبة، مناسبة الحديث الباب وسبب إيراد المؤلف له لما فيه من الحث على الصبر والرضا بقضاء الله وقدره والاشتماله أيضا على أقسام الناس وموقفهم من البلاء، هذه مناسبة الحديث للباب. نعم، أقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد فسرها علقمة كما سبق تفسيرا مناسبا للباب،
تقدم هذا بالتفصيل.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله المشار إليه بقوله: هذا هو الصبر على أقدار الله. الثالثة الطعن في النسب، وهي عيبه أو نفيه، وهو من الكفر لأنه لا يخرج من الملة.
لأنه
ولا يخرج
عندك لأنه
لكنه لا يخرج، لكنه لا يخرج من الملة.
يعني تقدم معنا أن هذا من الكفر العملي أو الكفر الأصغر الذي لا يحكم على فاعله بالخروج من الملة. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو أن يعجل له الله العقوبة في الدنيا. السادسة إرادة الله به الشر، أي علامة إرادة الله به الشر، وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابعة علامة حب الله للعبد، وهي الابتلاء. الثامنة تحريم السخط، يعني مما تحريم السخط يعني مما يبتلى به العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سخط فله السخط، وهذا وعيد. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، وهو رضا الله عن العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا.
نعم، أحسنت. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والتحلي بهذه الصفة العظيمة، وهي الصبر على أقدار الله جل وعلا. والله تعالى أعلم. هذا سؤال جاء في نهاية الدرس السابق، وقد تقدم لعله الإجابة عليه من خلال شرح نصوص الباب في هذا اليوم: هل الدعاء على النفس بالموت من التسخط على قدر الله؟ الجواب: نعم، الدعاء على النفس بالموت من التسخط على قدر الله جل وعلا، لأن الواجب على العبد كما تقدم عند نزول البلاء به أن يصبر أو يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. ثم إن الدعاء على النفس قد يعني تعددت النصوص بالنهي عنه والتحذير منه، النهي عن الدعاء على النفس والأموال والأولاد ونحو ذلك. فالداعي على نفسه بالموت يرتكب عدة محاذير بفعله هذا، يرتكب النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على النفس، وأيضا يخرج عن صفة المؤمنين، وذلك بعدم قيامه بالوظيفة الشرعية من الصبر والاحتساب عند نزول البلاء. هذا سؤال أيضا لعل الإجابة عنه فهمت من ثنايا البيان أو أثناء البيان: هل نفهم من الشرح أن الصبر يجب أن يأتي قبل الرضا؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يقابل المصيبة إذا نزلت بالصبر، ومنهم من يقابلها بالرضا، ومنهم من يقابلها بالشكر. فلا يلزم أن يكون الصبر قبل الرضا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.